بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة بإذن الله تعالى سيدور حول مظاهر دنو الهمة. معاشر المستمعين الكرام، دنو الهمة يأخذ مظاهر عديدة وصورا شتى، فمن ذلك ما يلي: دنو الهمة في طلب العلم، فهناك من لا يطلب العلم أصلا ولا يسعى إلى نيل الضروري منه مما لا يسعه الجهل به مع قدرته على اكتسابه وتحصيله. وهناك من يطلب العلم ويجد في تحصيله لا لإدراك فضيلته ولا لأن يرفع به الجهل عن نفسه ويزكيها به ولا لينشره ويبثه بين الناس، وإنما همه الأكبر وقبلة قلبه تلك الشهادة التي سوف ينالها وتلك الوظيفة التي سيحصل عليها بعد ذلك، والتي يظن أنه بمجرد حصوله عليها سينال العز ويضمن المستقبل ويعيش عيشة السعادة والرغد. وهناك من يطلب العلم ليبز به الأقران ويماري السفهاء ويباهي العلماء ويصرف وجوه الناس إليه. قال العلامة الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله: لم يقض حق العلم، بل لم يدري ما شرف العلم ذلك الذي يطلبه لينال به رزقا أو ينافس فيه قرينا، حتى إذا أدرك وظيفة أو أنس من نفسه الفوز على القرين أمسك عنانه ثانيه وتنحى عن الطلب جانبا. وإنما ترفع الأوطان رأسها وتبرز في مظاهر عزتها بهمم أولئك الذين يقبلون على العلم بجد وثبات ولا ينقطعون عنه إلا أن ينقطعوا عن الحياة. انتهى كلامه. ومن مظاهر دنو الهمة في طلب العلم ما تجده عند بعض المنتسبين إليه، فما إن يشدو في العلم ويكتسب قليلا منه إلا ويتطاول على مقام الراسخين في العلم ويفوق سهامه نحو من سبقوه في الفضل والنبل، فما مكانه بين أولئك إلا كما قيل: إذا تلاقى الفيول وازدحمت فكيف حال البعوض في الوسط، أو كما قال الآخر: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. أما كبير الهمة فيريد أن يكون النفع بعلمه أشمل، ومما يدرك به هذا الغرض احترامه لآراء أهل العلم، ولا يعني احترامها أخذها بالقبول والتسليم على أي حال، وإنما يعني النظر إليها بتثبت وعرضها على الميزان العلمي الصحيح، ثم الفصل فيها من غير تطاول عليها ولا انحراف عن سبيل الأدب في تفنيدها. ولهذا فالفطر السليمة والنفوس الزاكية لا تجد من الإقبال على حديث من يستخفه الغرور بما عنده مثل ما تجد من الإقبال على حديث من أحسن الدرس أدبه وهذب الأدب منطقه. ولقد أحسن من قال: لا تضع من عظيم قدر وإن كنت مشارا إليه بالتعظيم، فالكريم العظيم يصغر قدرا بالتجري على الكبير العظيم. ومن مظاهر دنو الهمة في طلب العلم ما يقع بين بعض طلابه من تحاسد وتغاير وتنافس غير شريف، كل ذلك يذهب ببهجة العلم وبهائه ويكسف نوره وضياءه. ولقد أحسن من قال: العلم للرجل اللبيب زيادة ونقيصة للأحمق الطياش، مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. معاشر المستمعين الكرام، ومن مظاهر دنو الهمة الكسل في الدعوة إلى الله، وهذا من أعظم مظاهر دنو الهمة، فكم من المسلمين من يتوانى في الدعوة إلى الله مع أنه على درجة من العلم والبيان تؤهله لنفع الناس والتأثير فيهم وإيصال الخير إليهم، وكم ممن يدعو إلى الله من تضعف نفسه وتدنو همته وينقص على عقبيه عند أدنى عقبة تعترضه، إما من كلام الناس ولومهم، وإما من إعراضهم وقلة استجابتهم، أو غير ذلك مما لا بد لمن يدعو إلى الله من مواجهته. أين هؤلاء من سير الأنبياء والمرسلين ومن سير العلماء العاملين والدعاة المخلصين؟ بل أينهم من أهل الباطل ودعاة الضلالة الذين يجهدون ويألمون في نصر باطلهم وهم ليس لهم غاية شريفة يطلبونها؟ بل أينهم ممن يضحون في طلب أمور ليست بتلك الأهمية غير مبالين بلوم اللائمين وعذل العاذلين، كما يقول أحدهم: عذل العواذل حول قلب التائه، وهوى الأحبة فيه من سودائه، أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه. وكما قال أبو الشيص: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. إن هذا والله لهو المصاب الجلل والخطب الفادح، أن تجد أنصار الحق ودعاته متخاذلين متضعضعين، يفتقدون روح الصبر والمصابرة وخلق الجد والمثابرة. ويحهم، أنسوا أن حب السلامة يزري بالكرام، أم غاب عنهم أنه لا يسلم أحد من أذى الناس وحسدهم؟ ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل، أم تراهم زهدوا بما عند الله من عظيم الثواب وأمنوا مما لديه من أليم العقاب، أم تناسوا وعد الله الصادق بأن العاقبة للتقوى وللمتقين، وبأن الله عز وجل يتولى من تولاه وينصر من نصره ويمده بألطاف من عنده ويكون معه المعية الخاصة المقتضية للنصرة والتأييد والرعاية والتسديد؟ قال عز وجل: والعاقبة للتقوى. وقال تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معاشر المستمعين الكرام، ومن مظاهر دنو الهمة التهرب من المسؤولية، فكثير من الناس يتهرب من المسؤولية ويلقي باللائمة والتبعة على غيره، وهذا دليل على دنو الهمة والرغبة في إيثار السلامة والزهد بما عند الله من الأجر والمثوبة. ومن مظاهر التهرب من المسؤولية التخاذل، وذلك بكثرة الاعتذارات أو بالتماس المسوغات أو بالاحتجاج بكثرة المشاغل أو أنه لم يقتنع من جدوى ذلك العمل، وهكذا دواليك. ومن مظاهر التهرب من المسؤولية التخذيل، وهو أشد من التخاذل، فتجد من الناس من لا يقدم شيئا يذكر، وليته يكتفي بذلك، إنما تجده مخذلا لمن أراد العمل والبذل، وذلك بالإرجاف والتحذير، فهذا وأمثاله لهم نصيب من قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن مظاهر التهرب من المسؤولية التهوين، وذلك بتهوين الأمور أكثر من اللازم، فمن الناس من إذا طلب منه مشاركة في أي باب من أبواب الخير، كأن يعرض عليه قضية تستدعي الوقوف معها، أو أن يطلب منه ملاحظة أولاده أو غير ذلك، تجده يهون الأمر ويقول إن هذا الأمر مبالغ فيه وأنه لا يحتاج إلى كبير جهد، فلا داعي إذن لعمل شيء تجاهه. ومن مظاهر التهرب من المسؤولية التهويل، وذلك بتعسير الأمور وتهويلها، وبادعاء أن التوصل لحل تلك المشكلة أمر كبير، أو أنه لا يمكننا التوصل إلى ذلك إلا بجهود جبارة ليست بإمكاننا ولا في وسعنا. والحقيقة كما قيل تضيع بين التهوين والتهويل. ومن مظاهر التهرب من المسؤولية التواضع الكاذب، فتجد من الناس من أعطاه الله علما لا يحرص على نشره، أو من رزقه الله مالا لا ينفقه في وجوه الخير، أو تجده قادرا على تغيير منكر ما لا يسعى في تغييره. وليست المشكلة في تهربه وتنصله فحسب، وإنما تجد الواحد من هؤلاء يتذرع بالتواضع الكاذب ويرى أنه ليس أهلا لذلك، وربما قال: وقد قيل البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم، وربما قال: متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا. ولا شك أن التواضع خلق جميل، وذلك إذا كان في موضعه وعمل الإنسان ما في وسعه، ولكن المصيبة العظمى والطعنة النجلى ألا يقدم المرء شيئا يذكر بحجة التواضع، ومع ذلك فهو يحتقر كل من يعمل ويرى أنهم ليسوا أهلا لشيء من المكرمات. ولسان حاله وربما مقاله يقول: إن هذه الأعمال لا يصلح لها غيري، ومع ذلك فلن أقوم بها. قال الحكيم العربي: إذا تكرمت عن بذل القليل ولم تقدر على ساعة لم يظهر الجود، بث النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. وقال الآخر: من لم يواسك في قليل لم يواسك في الكثير، والحق يلزم في الكثير وليس يسقط في اليسير. وقال الآخر: افعل الخير ما استطعت وإن كان قليلا فلن تحيط بكله، ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقله. وقال الآخر: لا تحقرن صغير الخير تفعله، فقد يروي غليل الهاشم الثمد. معاشر المستمعين الكرام، ومن مظاهر دنو الهمة البخل، فالبخل يقوم على مبالغة الرجل في الخوف من الفقر، وينشأ عن هذه الطبيعة طبيعة الحرص على جمع المال، وقد يشتد به الخوف حتى يمسك عن الإنفاق في وجوه الخير. وقد يمسك الرجل يده عن الإنفاق في وجوه الخير ويطلقها في اتباع الشهوات، فيجمع بين رذيلتي البخل والإسراف. فالبخل دليل على سقوط الهمة، وهو مخل بالدين والمروءة، وهو مما يجلب لصاحبه الشقاء في العاجلة والآجلة. والبخيل بعيد من الله، بعيد من خلق الله، بعيد من الجنة، قريب من النار. والبخيل ضيق الصدر، ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. فتجد من الناس من يبخل بفضل ماله، مع أن له من المال ما يكفيه وذريته آلاف السنين لو عاشوها. ومن صور البخل أيضا البخل في الجاه، والبخل في العلم، والبخل في بذل النصح. وإن من صور البخل أن يغتاظ البخيل ممن يجود، كما قال الحكيم العربي: وغيظ البخيل على من يجود أعجب عندي من بخله. وليس العار بأن يكون الإنسان فقيرا، بل العار أن يكون بخيلا، كما قال الأول: ليس عارا بأن يقال فقير، إنما العار أن يقال بخيل. ولا يلومن البخيل إلا نفسه إذا شكى قلة محبيه: أرى الناس خلان الجواد، ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل. وإذا جمع الإنسان بين البخل والشره وسوء الخلق، فتلك ظلمات بعضها فوق بعض، كما قال الأول: يذم رجلا بخيلا شرها، قال: يمارس نفسا بين جنبيه كزة، إذا هم بالمعروف قالت له مهلا. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول بعض مظاهر دنو الهمة، حيث دارت حول دنو الهمة في طلب العلم، ودنو الهمة في الدعوة إلى الله، كما دارت حول التهرب من المسؤولية وحول البخل. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.